Radio da Banga.
مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وإلى حضراتكم بث فقرات برامجنا لأمسية الثلاثاء الموافق 4 نوفمبر للعام 2025، ويشتمل برنامجنا على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. قتلى وجرحى مدنيون جراء غصف مدن الفولة وأبو زبت وكرنوي، وارتفاع عدد ضحايا غصف قرية اللويب بشرق الأبيض إلى 58 قتيل. شبكة أطباء السودان تكشف عن تكدس الجثث في المنازل ببارة، واستمرار تدفق النازحين من الفاشر، وحكومة تأسيس توسع لجنة التحقيق. الأمم المتحدة وقطر وتركيا وفرنسا والصين يجددون إدانتهم لانتهاكات الفاشر، وقوات الدعم السريع تعلن إسقاط طائرة شحن تتبع للجيش في باب نوسا. مسعد بولوس يتوقع الإعلان قريبا عن هدنة إنسانية في السودان، ومذكرة من 200 شخصية قيادية من المجتمع المدني السوداني لدول الرباعية. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، توافيكم بها فاطمة بريمة. أعلنت الإدارة المدنية بولاية غرب كردفان عن مقتل أكثر من 18 مدنيا وإصابة العشرات جراء الغصف الذي شنه الجيش على الفولة مساء أمس. من جانبها قالت مصادر من المدينة إن الغصف استهدف منزل القائد عيسى كيزيما، وهو أحد مستشاري قوات الدعم السريع، حيث قتل ومعه 30 شخص. وفي مدينة أبو زبت نشر مواطنون مقطع فيديو يظهر مقتل 3 مدنيين على الأقل وإصابة آخرين وانهيار 3 منازل مع وجود جثث تحت الأنقاض. وأضاف مواطنون في هذا الخصوص:
لا حول ولا قوة إلا بالله،
اضرب في المواطنين.
هل لا في ارتكاز لا في عسكري؟
ما في ارتكاز ولا عسكري، مواطنين صر
مواطنين أبرياء عزل.
هادي مليت لا تبير.
كشفت مصادر طبية من شمال كردفان عن ارتفاع عدد ضحايا الهجوم بطائرة مسيرة على قرية اللويب بشرق الأبيض صباح أمس إلى 58 قتيل وأكثر من 50 جريح. من جانبه أدان حزب الأمة القومي الهجوم على اللويب، وطالب بإجراء تحقيق عاجل وشفاف لتحديد الجهة المنفذة ومحاسبة مرتكبيها أمام العدالة. أعلنت غرفة طوارئ كرنوي بولاية شمال دارفور عن ارتفاع عدد ضحايا الهجوم بطائرة مسيرة أطلقتها قوات الدعم السريع يوم أمس الاثنين على مستشفى المدينة إلى 3 نساء وطفلين، وإصابة أكثر من 5 من النساء الحوامل والمرضى والأطفال. من جانبه قال رئيس منظمة الصحة العالمية تادروس أدهانوم إن الهجوم على مستشفى كرنوي أسفر عن مقتل 4 أشخاص على الأقل بينهم أطفال وإصابة 3 آخرين، ودعا إلى وقف الهجمات على الرعاية الصحية. قالت شبكة أطباء السودان إن عشرات الجثث مكدسة داخل المنازل بمدينة بارا في شمال كردفان، واتهمت في بيان قوات الدعم السريع بمنع ذوي الضحايا من دفنهم. وأشارت الشبكة إلى تزايد أعداد المفقودين يومياً. من ناحيتها أعلنت منظمة الهجرة الدولية عن نزوح 165 شخص من مدينة بارا إلى الأبيض يوم الأحد مع تزايد الحشود العسكرية. أعلن جنود في قوات الدعم السريع عن إسقاط طائرة شحن يعتقد أنها من طراز أنتينوف في سماء مدينة بابنوسا صباح اليوم. ونشر الجنود مقاطع فيديو تظهر احتراق الطائرة في الجو قبل سقوطها واحتراقها. وأضاف جنود في الدعم السريع في هذا الخصوص:
مبروك
مبروك.
طيران اليوم في كردفان بابنوسا،
الله أكبر.
تاريخ يوم 4 شهر 11 2025، جوا خالص.
أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن كابوس العنف في السودان يجب أن ينتهي الآن، مطالب طرفي النزاع بالتوصل إلى تسوية ووقف الحرب، ووصف الأوضاع الإنسانية بالمروعة، ودعا الأمين العام للأمم المتحدة، الأسرة الدولية وكل من لديهم تأثير فيما يخص السودان إلى العمل على وقف القتال، مؤكدا ضرورة إنشاء آلية مساءلة حول الجرائم، مشير إلى أن وحدة السودان وسلامة أراضيه يجب أن تحمى مهما كلف الأمر، وأضاف في هذا الخصوص:
التأكد من عدم دخول الأسلحة إلى السودان، وهذا هدف آخر. في الوقت عينه يجب أن نخلق آلية مساءلة، لأن الجرائم المرتكبة لا يمكن أن يسمح فيها بالإفلات من العقاب.
في ذات السياق، أكدت الأمم المتحدة استمرار ورود تقارير موثوقة عن أعمال عنف ضد المدنيين في مدينة الفاشر، بما في ذلك عمليات إعدام بإجراءات موجزة وعنف جنسي، وذلك بعد مرور أكثر من أسبوع على سيطرة قوات الدعم السريع على عاصمة الشمال دارفور التي لا تزال محاصرة. وقال النائب المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق في المؤتمر الصحفي اليومي بنيويورك إلى أن المدنيين غير قادرين على مغادرة الفاشر، فيما قتل المئات منهم بمن فيهم عاملون في المجال الإنساني، ولا يزال عدد كبير محاصر داخل المدينة مع انقطاع أو انعدام التواصل مع العالم الخارجي. وفي السياق نفسه، دعا أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى وقف الحرب في السودان، معبرا عن إدانته القاطعة للفظائع التي ارتكبت في مدينة الفاشر، وقال: آن الأوان لوقف الحرب في السودان والتوصل إلى حل سياسي يضمن وحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه. وأضاف في هذا الخصوص:
صدمتنا جميعا من هول الفظائع التي ارتكبت في مدينة الفاشر في إقليم دارفور في السودان وإدانتنا القاطعة لها. لقد عاش السودان أهوال هذه الحرب منذ عامين ونصف، وقد عانى الأوان لوقفها والتوصل إلى حل سياسي يضمن وحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه.
من جهته، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده لا يمكن أن تصمد حيال المجازر في مدينة الفاشر. وأوضح أردوغان أمس أنه لا يمكن لأي شخص يملك غلبا غير متحجر أن يقبل المجازر بحق المدنيين في مدينة الفاشر، مشددا لا يمكن أن نبقى صامتين إزائها، وأكد على ضرورة حماية ووحدة أراضي السودان وسيادته واستغلاله والوقوف إلى جانب شعبه. وأضاف في هذا الخصوص:
في الأيام الأخيرة في الفاشر المجازر التي استهدفت المدنيين، هذه المجازر لا يمكن أن يقبلها أي إنسان يحمل في قلبه، يحمل في جوفه قلبا لا حجرا، لا يمكن لأحد أن يبقى صامتا حيال هذا.
وفي ذات السياق، قال رئيس وزراء ماليزيا أنور إبراهيم في تغريدة على منصة إكس إنه يشعر بقلق بالغ إزاء المأساة الجارية في مدينة الفاشر وفي مختلف أنحاء إقليم دارفور، ووصف ما يجري بأنه كارثة إنسانية بكل المقاييس، وقال إن التقارير تتحدث عن فظائع قد ترقى إلى الإبادة الجماعية، ودعا إلى الوقف الفوري لأعمال العنف وحماية المدنيين، كما دعا المجتمع الدولي إلى التحرك الحازم لمنع مزيد من المعاناة. أدانت وزارة الخارجية الفرنسية الفظائع ذات الطابع الإثني التي ارتكبتها قوات الدعم السريع في مدينة الفاشر، وتشمل عمليات إعدام بإجراءات موجزة ومجازر واقتصاب وخطف ونزوح قسريا. ودعت الوزارة قوات الدعم السريع إلى إنهاء هذا الهجوم في شمال دارفور وعدم توسيع نطاق عملياتها في الأراضي التي يلجأ إليها المدنيون الفارون من جرائمها، كما طالبت بمحاسبة مرتكبي ومحاكمتهم أمام العدالة، كما دعت جميع الجهات الفاعلة الأجنبية إلى الكف عن تزويد أطراف النزاع بالسلاح والمعدات. من جهتها، أدانت وزارة الخارجية الصينية أعمال العنف ضد المدنيين في مدينة الفاشر وأعربت عن أملها في إنهاء الحرب في السودان قريباً. أعلن مجلس الوزراء في حكومة تأسيس عن إصدار قرار بتوسعة اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق في أحداث الفاشر، ونص القرار الذي وقعه رئيس مجلس الوزراء الأستاذ محمد حسن التعايشي على إضافة أعضاء جدد إلى اللجنة لتشمل ممثلين عن الطب الشرعي ووزارة الداخلية والقضاء العسكري، وذلك تعزيزا لشمولية التحقيق وضمان استغلاليته. توقع مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الدول العربية والأفريقية مسعد بولوس أن يتم الإعلان قريبا عن هدنة إنسانية في السودان، مؤكدا أن هنالك دولا ترغب في الانضمام إلى الرباعية وهي قطر وبريطانيا وتركيا وفرنسا والاتحاد الأوروبي، وأضاف أنه بحث مع الأمين العام لجامعة الدول العربية في الفاشر وأدان الجرائم المروعة ضد المدنيين، وأضاف في هذا الخصوص:
الفريقين وافقوا بالمبدأ، بس هناك تفاصيل يجري الانتهاء منه. لم يكن في أي اعتراض من قبل بعد ما تم الاتفاق على الموضوع. نحن قيد النقاش، ولكن هناك ترحيب أولي ومبدئي كامل بالمبدأ، ولا سيما عند الجيش.
ومن جهة ثانية، دعا نحو 200 شخصية قيادية من المجتمع المدني السوداني دول الرباعية إلى بذل أقصى الجهود والضغوط على أطراف الحرب من أجل التفاوض والوصول لاتفاق سلام ينهي الكارثة التي يواجهها الشعب السوداني منذ 15 أبريل للعام 2023، وسلمت المذكرة منتصف نهار اليوم الثلاثاء 4 نوفمبر للعام 2025، مطالبها إلى وزراء خارجية دول الآلية الرباعية: الولايات المتحدة الأمريكية، المملكة العربية السعودية، جمهورية مصر العربية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، بصورة إحاطة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ومفوض الاتحاد الأفريقي، مطالبين بتبني اعتماد خارطة طريق الآلية الرباعية بصورة كاملة من قبل مجلسي الأمن الدولي والسلم والأمن الأفريقي، وتفويضهما لاتخاذ قرارات قوية لحماية المدنيين توظف عبر كافة الوسائل المتاحة وفقا للقانون الدولي. قال الصحفي عمر مصطفى لراديو دبنجا إن السلطات المحلية بمدينة الدبة تستعد هذه الأيام لاستقبال أكثر من 2500 نازح من مدينة الفاشر لينضموا إلى أعداد أخرى كانت قد وصلت خلال الأشهر الأربعة الماضية من مناطق طويلة والفاشر وعدد من مدن دارفور الأخرى، وأشار إلى تدشين غافلة إغاثية مقدمة من دولة قطر تضم 1000 خيمة و2400 سلة غذائية متكاملة إلى جانب عدد مقدر من البطاطين والمواد الأساسية الأخرى، وتستهدف هذه المساعدات أكثر من 3300 أسرة نازحة ومستضيفة في مناطق محلية الدبة. وأضاف الصحفي عمر مصطفى لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
متواصلة من قبل حكومة الولاية الشمالية والمنظمات الخيرية ومنظمة المجتمع المدني أيضا ولجنة الطوارئ والأزمات بالولاية الشمالية ومحلية الدبة لاستقبال النازحين من الفاشر إلى محلية الدبة، المتوقع وصولها إلى أكثر من 2500 فرد.
أكدت لجنة مراجعة المجاعة التابعة للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، وهو مرصد عالمي لمراقبة الجوع، حدوث مجاعة في مدينتي الفاشر وكادوغلي المحاصرتين اعتبارا من سبتمبر للعام 2025، ومن المتوقع أن تستمر حتى يناير المقبل وفقا لتقرير اللجنة. وتشير التقديرات إلى أن الأوضاع في مدينتي الدلنج المحاصرة جنوب كردفان مماثلة لتلك الموجودة في مدينة كادوغلي، وأشار التقرير إلى أن هنالك 20 منطقة في دارفور الكبرى وكردفان الكبرى معرضة لخطر المجاعة. انتقد موسى محمد أحمد رئيس مؤتمر البيجا محاولات والي ولاية كسلة إلغاء فعالية نظمها المؤتمر الأسبوع الماضي بمناسبة ذكرى تأسيسه، ووصف المبررات بالواهية. وأوضح موسى محمد أحمد في بيان أن الحرب عمقت الأزمة السودانية، مؤكدا ضرورة الحوار السوداني السوداني الذي لا يستثني أحد، وأوضح أن السودان بعد 15 أبريل لن يكون كما قبله في جميع الجوانب، وأضاف في هذا الخصوص: الخبر الأخير في النشرة، أوقف تجمع شباب مدينة تلودي بولاية جنوب كردفان اليوم عمليات التحصيل في منجم التجولة، وذلك إلى حين تنفيذ مطالبهم المتعلقة بإقالة المدير التنفيذي. وكان التجمع قد أمهل السلطات 72 ساعة انتهت دون استجابة، واتهم شباب تلودي المدير التنفيذي بالسماح بأنشطة تعدين تستخدم مواد ضارة بالصحة والبيئة في مناجم اللفة والتجولة ومريضان. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن مواصل معكم ما تبقى لنا من برامج.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في جولة السودان اليوم الثلاثاء 4 نوفمبر 2025. في هذه الجولة، الأمين العام للأمم المتحدة يدعو لعدم الإفلات من العقاب في السودان إثر الانتهاكات الأخيرة في الفاشر،
لأن الجرائم المرتكبة لا يمكن أن يسمح فيها بالإفلات من العقاب.
مستشار الرئيس ترامب يؤكد وجود تقارب من أجل الحوار بين الجيش والدعم السريع،
ولكن هناك ترحيب أولي ومبدئي كامل بالمبدأ، يعني ما في لسيما عند الجيش.
وفاة السياسي ووزير الإعلام والثقافة الأسبق بونا ملوال،
وواجهوا كثير من الصعوبات، وانقسمت الحركة السياسية في جنوب السودان وغادر إلى لندن، وهناك برضو ساهم بكتاباته.
ما هو مستقبل الحرب والسلام في السودان بعد سقوط الفاشر في أيدي قوات الدعم السريع؟
والاتفاقية اللي حسي حاليا الاتفاقية بتاعت الرباعية اللي في واشنطن ما حتتم أصلا.
كل هذا بعد الفاصل.
دبنجا، أخبار لكل السودان.
أهلا ومرحبا بكم مرة أخرى. خاطب الأمين العام للأمم المتحدة مؤتمر القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية اليوم الثلاثاء في الدوحة، وتطرق في خطابه للوضع في السودان، وأشار إلى الانتهاكات التي حدثت، داعيا إلى عدم الإفلات من العقاب.
أعتقد أن اللحظة الحالية تقضي بجمع الأسرة الدولية وكل الذين عندهم تأثير فيما يخص السودان من أجل وقف القتال، وأمر ضروري من أجل وقف القتال هو التأكد من عدم دخول الأسلحة إلى السودان، وهذا هدف آخر. في الوقت عينه يجب أن نخلق آلية مساءلة، لأن الجرائم المرتكبة لا يمكن أن يسمح فيها بالإفلات من العقاب نظرا لمدى سوءها. وأرى أننا في إطار الجهات المختلفة، إيجاد والاتحاد الأوروبي وغيرها من الجهات، علينا أن نكون جميعا ملتزمين مع الأسرة الدولية لنفسر للقوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع أن هذه الحرب أمر غير مقبول، وأن وحدة السودان وسلامة أراضيه يجب حمايتها مهما كلف الأمر.
وفيما يخص مجهودات السلام التي ترعاها الرباعية، قال مسعد بولس مستشار الرئيس ترامب لشؤون إفريقيا والشرق الأوسط بأن الجيش والدعم السريع ليس لديهما اعتراض مبدئي على التفاوض من أجل التوصل لحل.
لا طبعا الفريقين وافقوا بالمبدأ.
نعم.
بالمبدأ يعني. أيه. بس هناك تفاصيل يجري الانتهاء منه. لم يكن في أي اعتراض من قبل هو بعد ما تم الاتفاق على الموضوع. نحن قيد النقاش، ولكن هناك ترحيب أولي ومبدئي كامل بالمبدأ، يعني ما في لسيما عند الجيش. فهناك بس بعض التفاصيل إن شاء الله يجري الانتهاء منه، ولكن ليس هناك أي اعتراض مبدئي أبدا. هلا لا شك الرباعية، أول شيء الرباعية إطار ممتاز جدا، لأنه تجمع يعني عدد من البلدان المعنية بهذا الموضوع أو المهتمة بشكل كبير للحقيقة، ووجود أساسي، ووجود كل عضو بهذه الرباعية أساسي ومهم جدا. يعني كل عضو قادر يقدم أمور إضافية يعني لها دورة وأهميتها بهذا الموضوع أو ذاك. فمن المهم التواصل مع الجميع ومن المهم العمل مع جميع الشركاء. لا شك هناك عدد من البلدان الأخرى اللي ترغب بالمساعدة وأبدوا عن هذا الموضوع، من ضمنهم قطر والمملكة المتحدة وتركيا وحتى الاتحاد الأوروبي وفرنسا وعدد من البلدان الأخرى المهتمة بهذا الشأن والمستعدة للمساعدة. ولكن وجود الجميع مهم جدا، وجود الجميع مهم. موضوع اللي تفضلت عنه الرباعية تطرقت لهذا الموضوع وأعلن عنه ضمن هذا البيان 12 سبتمبر، يعني موضوع الدعم الخارجي للأفريقا. هناك دعم للفريقين يعني من قبل جهات مختلفة ومعروفة، ليس هناك يعني ما فينا نجي نعتبر أنه هناك فقط يعني تسليط الضوء على فريق ما أو على هناك، يعني هذه للأسف حرب مؤسفة جدا ومؤلمة جدا ونزاع مؤلم جدا تم التدخل في من قبل عدد من البلدان. إحنا ما ننسى أيضا بالمقلب الآخر بفترة ما كان هناك دعم إيراني، وهذا شيء الولايات المتحدة لا يمكن أن تقبل به. نحن نعتقد أنه اليوم هذا شيء توقف، الموضوع الإيراني. فيعني لسنا بصدد الدخول بهذه التفاصيل، من يدعم هذا الفريق أو ذاك. الرباعية كان إلا بيان مهم جدا وتطرقت لهذا الموضوع لوقف ما يسمى بالدعم الخارجي. طبعا نحن عم نحكي هون عن الدعم العسكري واللوجستي. فخلينا نوصل للحل النهائي، يعني يلي هو الهدف، يلي هو سلام، يلي هو توحيد السودان.
دبنجا، نزاهة، دقة واستقلالية.
انتقل إلى جوار ربه يوم أمس السيد بونا ملوال وزير الثقافة والإعلام الأسبق في عهد الرئيس نميري عقب توقيع اتفاقية أديس أبابا في السبعينيات. الصحفي تيم سايمون تحدث لراديو دبنجا على هذه الخلفية.
رحيل السيد بونا ملوال مدود بيمثل فراغ كبير في الساحة السياسية والاجتماعية في جنوب السودان، باعتبار أنه واحد من جيل الرائد في مجال العمل السياسي جنوب السودان، أسسوا ملامح مبكرة للعمل الصحفي اللي بيعبر عن قضية جنوب السودان، وقدروا يخوضوا خطاب نقل القضية لمرحلة المطالبة بحق تقرير المصير عبر جبهة الجنوب بعد ثورة أكتوبر كحزب طليعي ورائد. استطاع من خلاله بونا ملوال وأبو الأليار ومجموعة من القادة السياسيين أنه خشوا مؤتمر المائدة المستدير ويطرحوا قضية جنوب السودان بشكل جريء وشجاع في الوقت اللي كانت فيه حركة الأنياية بتطالب برضو بحق تقرير المصير، كانت جبهة الجنوب بتنافع عن هذه القضية من الداخل. بونا ملوال له سهامات كبيرة في العمل السياسي في جنوب السودان، وهو قدر يعني في فترة السبعينات التي تولى فيها وزارة الإعلام إبان توغي اتفاق أديس أبابا، استطاع أيضا أنه يقود حراك سياسي كبير في جنوب السودان في فترة الحكم الإقليمي، وواجهوا كثير من الصعوبات وانقسمت الحركة السياسية في جنوب السودان وغادر إلى لندن، وهناك برضو ساهم بكتاباته وأسس صحيفة في العاصمة البريطانية لندن، وأسس المنبر الديمقراطي لجنوب السودان كحزب سياسي أيضا، وكانت له آراءه ومواقفه اللي بتعبر عن تيار متمسك بمبدأ استغلال جنوب السودان كحق أصيل، وخاض في صراعات كبيرة مع الحركة الشعبية ذات نفسها إلى أن استغال من السياسة بعد استغلال جنوب السودان وانتهى جانبا، وكانت آخر أنشطته هي الحوار الوطني في جنوب السودان. رحيل بونا ملوال هو رحيل لذاكرة سياسية الجيل المؤسس لجنوب السودان، لكن خلى مذكرات، خلى كتابات قدر من خلالها أنه يعكس آراءه ومواقفه. اتفقنا أو اختلفنا معه، يظل بونا ملوال يعني واحد من الشخوص وأعمدة البناء السياسي في جنوب السودان، خاصة في الحركة السياسية المدنية، لأنه هو من الناس اللي اشتغلوا سياسة من غير العمل المسلح، استطاع أنه يعني يتابع قضيته حتى يعني جنوب السودان نال استغلاله بمعية كثير من أبناء ذلك الجيل. رحيله بيمثل يعني سقوط عمود مهم في البناء السياسي لجنوب السودان، هو زي ما قلت ذاكرة، وسيظل قيابه يفك الفراق يحتاج لسنوات طويلة إنه نقدر نردمه. تعازينا له ولأسرته ولشعب جنوب السودان.
استطلع راديو دبنجا متابعيه حول مستقبل الحرب والسلام عقب سقوط الفاشر في أيدي قوات الدعم السريع. الأستاذ أحمد آدم أرسل لنا هذه المساهمة.
تحية طيبة لكل الشعب السوداني، وتحية أيضا خاصة لراديو دبنجا. وزي ما سمح راديو دبنجا إنه يعني يسمع كل آراء الشعب السوداني يعني من خلال مستقبل الحرب والسلام في السودان بعد ما تم إعلان الدعم السريع يعني السيطرة الكاملة على مدينة الفاجر وبارا. فأنا بتكلم هنا يعني بعيدا عن الميول لأي طرف من الأطراف، بل يعني الميول الحقيقي لي أنا يعني ميولي الحقيقي هو ميول وطني من أجل دولة سودانية حقيقية، دولة تحترم ويحترم شعبها من أجل وحدة وعدالة وديمقراطية. ولكن يعني في وجهة نظري أنا يعني بعد ما تم إعلان تحرير الفاشر وبارة ما هو إلا تصعيد لولاية أخرى، ده من وجهة نظري الشخصية. والاتفاقية اللي حسي حاليا الاتفاقية بتاعت الرباعية اللي في واشنطن ما حتتم أصلا، لأنه كلا الطرفين عندهم شروط تعجيزية فما ممكن إنه تتوافق ما لم تكون هناك يعني تضحية من خلال الأطراف. أنا أقول لك الأطراف يعني ما أقول لك طرفي الصراع لا أبدا، في أطراف تانية هي مشاركة في يعني في زيادة الأزمة وزيادة رقعة الحرب وزي ما يقولوا تطور الحرب من مدينة لمدينة. فأنا من وجهة نظري الشخصية بشوف أنه ما لم تقدم التضحيات دي من كلا الأطراف، وأنا أقول لك الأطراف اللي أصلا غير مسمى أو غير معلن عنها، أنا أقول لك أولا من الصعيد المدني عموما والصعيد السياسي والصعيد العسكري، فالثلاث مكونات دي إذا أصلا ما قدمت التضحيات وبقت تتكلم باسم السودان فما ظننت أنه الحرب دي حتجيف قريبا. إذا قدم التضحيات والتضحيات اللي المفروض أنها تقدم من كلا الأطراف من جانب المرتكب المجزرة ومن جانب الضحية ذاتها، لازم نقدم تنازلات من أجل السودان، والتنازلات دي عشان ما نقدر نصل لحاجة اسمها نقول لها مصالحة وطنية. والمصالحة الوطنية دي بتجيب كيف؟ يعني ما لم أنا أقط الماضي جانب من أجل تأسيس دولة حقيقية، وإذا أنا شلت الغبن في قلبي فأتأكد تماما يعني الحرب ما حتجيف واستمرارية الحرب حتستمر لأبعد فترة زمنية. فكل الصراعات اللي قاعد تتم على مستوى العالم فنهايتها بتتم بمصالحة وطنية حقيقية. وفي عندنا يعني عدة تجارب يعني على مستوى الحروبات اللي تمت في العالم، ما نمشي بعيد على مستوى افريقيا رواندا، نمشي جنوب افريقيا. فزي ما قلت انه يعني جنوب افريقيا ورواندا استفادوا من التجارب اللي مرت بدولهم، فوصلوا لمرحلة بتاعت مصالحة وطنية حقيقية، سواء كانت من جانب مرتكب الجريمة والضحية. فمصالحة الوطنية بتتم بتعويضات، وأنا أقول لك التعويضات دي بتتم يعني من أجل يعني زي ما أقول لك من أجل مثلا يعني الرشوة أو غيرها، لا أبدا لا، دي بقول لها يعني ترضية من أجل روح التسامح، من أجل بناء دولة حقيقية. وزول مرتكب الجريمة برضو حيقدم لعقوبة، لكن العقوبة ما بتكون عقوبة يعني مثلا عقوبة مثلا بالإعدام أو غيره، لا، وطالما نحن قلنا مصالحة وطنية حيقدم لي يعني لمحاكمة، لكن تكون محاكمة بمحاكمة خفيفة، ولكن برضو من أجل روح التسامح وكذا.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
ونختتم أعزائي جولة السودان اليوم بمجهودات الشباب من أجل المساهمة في تحقيق السلام، واللقاء الذي حدث في أوغندا مع 3 منظمات شبابية. بهذه المناسبة تحدث لراديو دبنجا الأستاذ أحمد توم الأمين العام للشبكة الشبابية للمراقبة المدنية حول تصورهم لتحقيق السلام.
شكرا يا أستاذ أمين، شكرا لك، شكرا لراديو دبنجا على اهتمامه بالتنسيق المشترك البدناوي ده، وهو تنسيق قامت به أجسام 3 هي الشبكة الشبابية للمراقبة المدنية وايكون سودان والمبادرة السودانية لوقف الحرب وبناء السلام والشبكة الشبابية السودانية لإنهاء الحرب والتأسيس للتحول المدني الديمقراطي. والتنسيق ده هو يعني جاء ليجاوب على سؤال، يعني السؤال ما هو المطلوب لتعزيز دور الشباب في إنهاء الحرب والمساهمة في صياغة مستقبل السودان. أعتقد كان ده السؤال المهم اللي إحنا منه انطلقنا عشان نعمل التنسيق ده، وهو تنسيق الغرض منه إنه يعظم أدوار الشباب ويعمل تنسيق مشترك في الجهود المتشابهة، وبالتالي ده من شأنه ممكن يزيد النتائج المتوقعة لمساهمة الشباب في بناء السلام. بالرجوع لسؤالك، شنو رؤيتنا نحن للعملية السياسية ولإنهاء الحرب وكده، وده واحدة من أولوياتنا، يعني اللي هي من إنهاء الحرب ورفض وفرض وقف شامل إطلاق النار وضمان دعم جهود السلام والتحول الديمقراطي والعمل على ربط عسكرية الدولة وضمان الحياة المدنية. نحن يعني الثلاثة متفقين على إنه لا يمكن أن يكون حل الصراع الحالي ده حل عسكري، ولا بد من إنه يكون في العمل على نوع من التقارب في مواقف الفاعلين، لأنه زي ما أنت تطرقت حاليا إنه في تماطل حاصل من الفاعلين للمبادرات، خصوصا المبادرات الإقليمية والدولية المطروحة في الساحة حاليا. فنحن واحدة من الحاجات هنشتغل عليها، ودي جزء من رؤيتي إنه نحاول نصنع تقارب ما بين الفاعلين دول أنفسهم، وده بالجلوس المباشر معهم. نحن برضو يعني عندنا منهج مرن جدا في إنه، لأنه ما جايين بأجندة لا علاقة أجندة سياسية ولا علاقة بإنه نشارك في سلطة لغيره، جايين بأجندة هدفنا إنه ننهي الصراع في السودان، نساهم في الحاجة دي. فبالتالي عندنا مرونة نقعد مع الأطراف، نقعد مع الكتل المدنية المختلفة. فبالتالي جزء من 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 رؤيتنا إنه حنقعد مع الفاعلين دول بغرض نخلق نوع من التجارب في المواقف بتاعتهم، وده عن طريق التواصل معهم عشان نفهم شروطية طرف منهم بصورة أعمق، وهو بيقبل النقاش على أي مستوى من المستويات. وأفتكر يعني الشباب بالتحديد، نحن والشباب التانيين معنا غراننا، عندنا قدرة الحاجة، لأنه بنعتقد عندنا قبول نسبي من الجهات كلها، يعني إحنا ما منخرطين في الصراعات الحالية، فبالتالي عندنا قبول نسبي، وجربنا الحاجة الفترة الفاتت دي، واحدة من الأجسام المعانا حاليا قبل كده قاعدة مع معظم الأطراف الموجودة، وحنواصل مع بعض في الجهد ده، وفي الغالب نتائج القعادة حنقوم نلخصها، وبنفهم منه بعد ذاك الأطراف دي هي محتاجة شنو عشان تقعد مع بعض. وعندنا برضو تواصل حتى مع مبادرات الإقليمية والدولية المطروحة حاليا، وبرضهم في الغالب ممكن في يعني في مرحلة ما يعني يكونوا جزء من التنسيق ده. فأفتكر يعني في البداية دي رؤية إنه حنسعى لتقارب بتاع مسارات بين الفاعلين المختلفين، وكلها بتتبني على يعني على مبادئ، منها ضرورة يكون في وقف فوري لإطلاق النار، يكون في يعني لقدامها لتعدد الجيوش وضمان عدالة انتقالية للسودانيين وكده، ويعني مشاركة شباب نفسهم في صياغة مستقبل البلاد في المستقبل. أفتكر دي الرؤية الممكن إحنا مطلقين منها، وبنسعى في أول 3 شهور من تنسيقنا نشتغل على الحاجات دي بالتحديد كتمهيد لمرحلة جاية ممكن نشتغل عليها.
بهذا نصل أعزائي لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على حسن المتابعة. في الختام لكم تحياتي إبراهيم يد كريم، وتحيات الزملاء الفريق العامل بدبنجا، وإلى اللقاء. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في حلقة جديدة وقصة جديدة من قصص الحرب. قصتنا المرة دي معاناة الصحفية سعدية علي آدم من الفاشر بعد اندلاع الحرب، ورحلات الطويلة برا من الفاشر للمالحة للكفرة لطرابلس، والمعاناة عانتها، وبتوصف الوضع هناك برضو كيف، وأوضاع السودانيين كيف. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم، وإلى القصة.
بسم الله الرحمن الرحيم. أنا سعدية علي آدم، صحفية من الفاشير شمال دارفور. أنا قصتي بدت مع الحرب. كنت في الخرطوم أنا قبل الحرب بشهر، شغال عندي رسالة بحث حقي بتاع الدكتورة، فالمفترض كان أناخش شهر 5، فخلصت الترتيبات حقت الباحث، وبعد ذاك جيت الفاشر قبل رمضان بأسبوع، فقضينا رمضان هادي. الفاشر كانت هادئة وآمنة زيها وزي كل المدن في السودان. كانت حياة ماشية طبيعية. فبالضبط بتذكر يوم 15 كان يوم السبت، فحتى كنت أنا بتجهز، فكان في مجموعة من الإعلاميين تابعين للمجلس العالي للصحافة والإعلام، فاتصل عليهم زملاء كنت معهم أنا سابقا في الوزارة قبل ما أمشي جامعة الفاشر، فاتصلوا عليه فقالوا عندهم إشطار جماعي للإعلاميين كلهم في الولاية، فبتجهز عشان أمشي أخطر معهم. فطولت منهم شديد مجموعة من الزملاء فما لقيتهم، فدي كانت فرصة إنه قبل العيد بأسبوع أمشي أقعد معاهم وكذا الناس يدردش وتتلاقى مع بعض وكذا. فبردت وأنا بجهز حاجتي وقاعدة في البيت مع الأسرة وقاعدين عادي. وبعد ذاك زي الساعة 12 متذكرة، ونحن حيانا أنا ساكنة في الكرانك، البيت ما بعيد شديد، فكلها مسافة يمكن أقل من 15 متر ممكن نقول من القيادة العامة حقت الجيش والدعم السريع الاثنين. فسمعنا أول طلقة، نحن قاعدين بس بنرتب، أنا برتب لحياتي وبنتونس عادي. أول طلقة سمعتها باتجاه الدفاع الجوي، الدفاع الجوي باتجاه الشمال الغربي من البيت، برضو مسافة يمكن تكون 100 متر كده ما أبعد من كده. فبعد ذلك خلاص الطلقة الأولى وخلاص الفاشل ده كلها كتمت مرة واحدة، ضرب يمين شمال ما عرفنا. فكانت حالة صعبة شديد، فمعانا أطفال بيبكوا ونحن بتاع قاعدين تحت السرائر والدنيا رمضان من الساعة 12 و10 دقيقة لحد الساعة. نحن فطرنا رمضان بتاع الفطور تقريبا فطرنا الساعة بعد العشاء بمسافة الساعة 8 ولا 9. بعد ذاك قدرنا بس بموية، شربنا الموية تاني، الزخيرة تاني دورت، ونحن قاعدين جوا القيادة والاشتباك جوا الحي يعني في الشوارع في البيوت، اضربوا وسامعين الصوت والزخيرة والحريق والبتاع جوطة حاجة مبالة يعني. فعملوا من النهاية لحد الساعة 3 صباحا، فكان في تنبيه متذكرة كأنه اليوم من القيادة حقة الجيش بإذن المواطنين بقدر الإمكان، المواطنين القريبين جدا من قيادة حقة الجيش والدعم السريع في الأحياء الكرانك التكارير القبة كل الأحياء دمسيلي كل الأحياء القريبة، فطالبوا إنهم مواطنين يطلعوا يمشوا حتات آمنة. فاضطرينا مرغمين الساعة 4 طلعنا من بيتنا، مشينا باتجاه الشرك هي الغابة، فقعدنا هناك يومين برضو الحال نفس الحال. في يوم الاثنين أنا قدرت طلعت بصعوبة، فكان في ممرات آمنة لأنه كانت الجثث في الشوارع وحالة صعبة شديد في عملهم ممرات أهلنا عشان يقدروا ينقذوا الجرحى اللي كانوا في بيوتهم ما قادرين يطلعوا، في ناس ما قادرين يسعفوهم، في ناس مصابين في الشوارع ما في زول قادر يمشي عليهم كده. فعملوا ممرات آمنة اليوم الثالث الحرب، الحد الثاني يوم السيد الساعة 12، في يوم الأحد يوم الاثنين صباحا عملوا ممرات آمنة فوقفوا الضرب. فبعد ذاك مشيت مسافة يمكن قريبة ساعة حاجة حتى ثاني جيت راجع بيتنا يوم الاثنين، فشفت شوية حاجات ثاني رجعت هناك. احنا اسبوع بالحال ده ما قادرين بتاع نرجع بيوتنا. في النهاية اضطريت مرغمين يعني ما قدرت نهائي، فمشينا تاني طلعنا بر الفاشر نزحنا حوالي 200 كيلو شمال شرق محلية المالحة. فمشيت قعدت هناك في محلية في المالحة هناك زي شهر. تاني جيت راجعة البيت في الكرانك برضو الحال نفس الحال، فمعظم اللي جيت المرة بتاعنا للأسف معظم الجيران كان غادروا والبيوت معظمها فاضية وما في حد في الحي يعني، كان بتاع شي حزين. وأنا ذاتي تعرضت لعدد بعد ذاك من المشاكل، فكنت بحكس الحاجات اللي بتحصل لي وكده والحاجات اللي بتحصل المشاكل اللي بتحصل للناس في الارتكازات في احتكاكات بين المواطنين. وعندي صحبات برضو فقدوا هواتفهم أثناء بتاعهم هم بيجوا عابرين وكده بيهددوهم بيخطفوا موبايلاتهم وكده، فبتاع كنت بحكي الحياة زي دي. فتعرضت أنا شخصيا لمضايقات، فتعني غادرت الفاشل شهر 9 فقعدت في محلية المالحة لحد ما طلعت برضو يعني في رحلة كانت محفوفة بالمخاطر ممكن أقول. في الصحراء أنا عبرت الصحراء من المالحة ماشيين تقريبا 3 يوم في الصحراء حوالي 2200 ولا 2300 كيلو من محلية المالحة لحد المثلث المنطقة الحدودية منها ولي بتاع لحد الحدود الليبية. فقعدنا برضو في المثلث بتاع كانت حالة صعبة شديد، مجموعة من العوائل وأسر الناس الجايين من اتجاه دنقلة، في ناس جايين مرضيت الحمرة كده مجموعة يعني زحمة وتكدس حالة يعني بتاع صعبة شديد. كانت أول مرة أنا بتاع واجه بتاع حياة زي دي، فحاجة كانت مؤسفة شديد يعني. ومن المثلث ذات انت عشان تصل الكفرة أنا عايزة لك من 6 لـ 7 ساعات في عربات ماشية بأقصى سرعة، وحتى البتاع التذاكر يعني انت عشان من المثلثات عشان تصل الكفرة. فشهر 1 تقريبا كانت التذكرة للفرد بـ70,000. ففي أسر ما عندها، في ناس بيقولوا احنا فقدنا حاجاتنا فقدنا ممتلكاتنا فقدنا كل الحاجات في الخرطوم في مدرمان، البيت اتسرقت اتحرقت. وفي ناس برضو جايين من اتجاه دنقلة الشمالية برضو يعني هم كانوا في الخرطوم برضو طلعوا، وفي ناس كانوا في مدني يعني قصص بتاع كانت حزينة شديد. أحس حاليا تذكرة على ما أعتقد من مثلث الكفرة بـ100,000 ولا 120 يتجاوز. بعد ذلك جينا الكفرة زينا وزي كل اللاجئين اللي لجوا لدولة ليبيا. في كفرة نحن تقريبا قعدنا زي 3 أسابيع لأنه كان لازم نطلع شهادات أو كرت الصحة ولا شهادات صحية من المقر التابع للهجرة يسموها الهجرة غير شرعية. فهناك تمشي تبحث برضو تدفع لكل فرد مع هذا الأطفال، بتدفع تقريبا 150 دينار ليبي ما يعادل يمكن ما بين 70 لـ60,000 جنيه سوداني ما أعرف أنا تحديدا. لكن المهم عملنا فحوصات، كل الأسر بتعمل فحوصات مجموعة كبيرة جدا. بعد ذلك أنا طلحت من كفرة وصلنا طرابلس بدون مشاكل بدون أي. لكن بالنسبة للناس اللي جات الأسر اللي جات ورا، ففي منهم يتعرضوا بتاع إنهم للسجون، وفي منهم يتعرضوا في الشارع بتاع للاحتجاز بتاع في منطقة إجدابية لأنه عدد اللاجئين كانت كميات كبيرة شديد. ففي ناس قعدوا فاضطروا فقعدوهم في منطقة وسطى حتى مدينة اسمها إجدابية، فقعد هناك 2 لـ3 أسابيع لحد ما بعد ذاك أخلوهم بتاع مشوهم. ف فوصلوا لطرابلس. أنا وصلت طرابلس من دون أي بتاع، لكن سجلت في المفوضية شؤون اللاجئين في بتاع في سرات في منطقة سرات في طرابلس. فبالنسبة للتسجيل معانا ما بعدها المعاناة، لأنه المفترض هم كانوا يجدوا السودانيين بسبب الحرب فقدوا كل شيء، فجوا بآلاف يعني أسر، في ناس ما عندهم أي شيء، فبس اعتمد كل على التسجيل في المفوضية. فجوا هنا في طرابلس منتظرين البناء التسجيل. التسجيل هنا مرتب ما زي القاهرة، أنا بسمع قصص كثيرة برضه من الناس اللي قاعدة هناك في القاهرة، هنا بالنسبة للتسجيل مرتب، تسجل عبر البتاع رسائل في الواتساب، فبعد ذلك هم بيحدد لك المقابلة. لكن المشكلة وين؟ المشكلة إنتك على بال ما تصل ذات عشان تقدر تحجز وتعمل داعي ليك بتاع حكاية شهر، في ناس 6 شهور حظ يعني، في ناس أسبوع أسبوعين. فأول ما تقابل المفترض يجوك حماية طوالي، بالنسبة للمفترض يدوهم أنه السودانيين بتاعانوا وفي مشقة وفي ناس فقدت كل شيء ما عندهم حاجة يعني، لكن الحماية بتتأجل تاني تمشي برضو مسلسل جديد برضو تبدأ تاني نفس الإجراء من أول جديد تاني تبدأ تتصل عشان يعمل لك حماية. فمعظم السودانيين اللي لاقيناهم أجوا من شهر 12 لحد هسي شهر 4، فمعظمهم ما دخلوا بتاع ما عمل لهم حماية نهائي. فالمعاناة حقت اللاجئين، أنا قبل كم يوم عملت تقرير عن اللاجئين السودانيين في دولة ليبيا لموقع اسمه بتاع مهاجر، فوضع سيء جدا. في ناس عندهم أطفال فطلعوا من السودان بدون يعني، في ناس فقدوا أزواجهم، في ناس خلوهم تركوهم في السودان عشان الظروف المعيشية صعبة، فهم بيقولوا خليناهم هنا عشان يقدروا يشتغلوا بتاع، يرسلوا لهم إن شاء الله شوية مصاريف يستعينوا بها بتاع في المعيشة وكده. والإيجارات هسي بقت غالية شديد بالذات في طرابلس، الإيجارات غالية، فما في بتاع وظائف لناس كثيرين جدا ما متاح، إلا لناس عندهم حملت ممكن نقول شهادات عليا ولا تخصصات محددة زي تخصصات طبية وكده، بخلاف كده ما في وظائف. لكن ليبيا بتاع استقبلت اللاجئين السودانيين بشكل جميل جدا، فآوتهم فبتاع برضو استقبلتهم في كل المدن إذا كان المناطق الشرقية ولا هنا في الغرب. فمعظم الناس اللي كان في كفرة برضو المحلية حقة الكفرة ولا البلدية حقة الكفرة استقبلت اللاجئين فعدتهم إعانات وفحوصات طبية وبرضو قدمت لهم مبالغ وكده. فعلى العموم حالة اللاجئين هنا صعبة شوية، ففي ناس ظروفهم صعبة شديد فمقيمين، لقيتهم متاع في الحدائق المفتوحة هنا في متاع في مناطق في أحياء اسمها الجنزور والبتاع وسط البلد وكده، مع إنه ما في يعني هنا حتى الطقس بارد شديد هنا في طرابلس، ممكن بتاع ما يسمح للعوائل بإنهم يقيموا بتاع، لأنه بعض مرات في أمطار فجأة وفي درجة بتاع الحرارة برضه يعني بعض مرات منخفضة شديد باردة شديد، ومع ذلك فهم بيقول ما عندهم إمكانية للإيجار وكده، فاضطروا معظم الناس ولا في أسر فقاعدين في الغابات، في غابات مفتوحة وظروفهم يعني صعبة شديد. ربنا يعين غايته، الحالة صعبة شديد. ده جزء يعني ده المعاناة ولا الرحلة حقتي بتاع من الفاشر من خرطوم لحد ما وصلت الفاشر، أو من الفاشر برضو طلعت بعد أسبوع جيت راجع تاني وقعدت أسبوعين وتاني جيت راجع وقعدت 3 أسابيع لحد ما غادرت برضو للمحليات، والمحليات برضو طلعت برضو بظروف صعبة شديد في سفر يعني أكثر من 3-4 أيام في الصحراء لحد ما وصلت الكفرة، ومن كفرة برضو عشان ما تصل طرابلس برضو تقريبا زي 1300-1400 كيلو، سفر برضو 1.5 يوم. يعني كلها يعني بتاع رحلة يعني مخاطر، لكن الحمد لله على أي حال فده حاجة مكتوبة وحصلت، ونسأل الله إنه السلامة، وإن شاء الله يا رب إنه لكل ما بتاع نتمناه إنه البلد فرجع تاني تتعمر، والحرب يعني لازم تقيف، لا للحرب نقول دعم للسلام، فالحرب تقيف، نتمنى إنه تقيف الليلة قبل باكر والناس ترجع لبيوتها، الناس ترجع لشغولها، الناس ترجع بدل التشرد واللجوء والحاجات اللي احنا شايفينها هنا في الغربة، وما جميل يعني بحقنا احنا وبحق السودانيين اللي جو لكل دول الجوار مش في ليبيا فقط، لكن الحال يمكن احسن خاصه مع باقي الدول في ليبيا هنا احسن بكثير، لكن الحاله اللاجئين اللي بنسمع بها اذا كان في تشاد ولا في اثيوبيا ولا في القاهره يعني بتاع ما جميل خالص. فعشان كده عشان المواطنين وعشان الغلابه لازم الحرب تقيف، لا الحرب نعم للسلام. انا سعدي علي ادم صحفيه من الفاشر شمال دارفور.
الاعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوه للتواصل مع راديو دبنجا. اذا عندك سؤال او معلومه او خبر، اذا عندك صوره او تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080070. راديو دبنجا منكم وليكم.
قضايا الشباب. قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصدح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، وموضوع حلقتنا اليوم حول دور الفن بشكل عام والمسرح على وجه الخصوص في بناء السلام وتعافي الناس من آثار الحرب. ويسعدنا خلال الحلقة دي أن يكون معنا كل من الأستاذة فدوى فريد من كامبالا والمسرحي فخر الدين أبراهيم من مدينة المجلد للحديث حول الموضوع. في البداية ضيوف الأفاضل، معنا فخر الدين أبراهيم عضو فرقة الشمس المشرقة بمدينة المجلد، أهلا ومرحبا بك في البرنامج. في البداية دينا نبذة مبسطة عن الفرقة بتاعتكم.
مرحبا بكم كثير وشكر خاص لإذاعة دبنجا على هذه الاستضافة الطيبة. أنا فخر الدين إبراهيم عضو في فرقة الشمس المشرقة. فرقة الشمس المشرقة تأسست في مدينة المجلد عام 2015 بعد انطلاق ورشة الجوني الخيرية، وكانت الانطلاقة على يد مجموعة من الشباب والشابات الذين جمعهم هدف واحد وهو خدمة المجتمع ونشر الوعي بطرق إبداعية مختلفة. وكانوا أول مؤسسين الفرقة أو كانوا أول أعضاء الفرقة هم عثمان حاجولي وعادل إبراهيم الفاضل، محمد همزة يوسف، زهرة محمدين، عائشة سر الختم، سيد محمد أحمد. واللي اختار اسم الشمس المشرقة هو أخونا آدم إبراهيم الفاضل، لأننا نؤمن أن التوعية مثل الشمس تنير الطريق وتبضي الظلام الجهل والخوف وتبعث الأمل في النفوس. فكما تشرق الشمس كل صباح لتنير الكون، نحن نطمح أن نكون شعاع من الأمل والمعرفة لمجتمعنا.
دي كانت نبذة عن فرقة الشمس المشرقة، نشوف أهدافها شنو.
الدافع لإنشاء الفرقة جاء من حس المسؤولية تجاه مجتمعنا. شعرنا أن الناس بحاجة إلى رسائل توعية بطريقة غريبة منهم، فنية وإنسانية في آن واحد. أردنا أن نكسر النمط التقليدي في نشر التوعية، فأخترنا المسرح والأغنية والمشهد التمثيل القصير، لأنها أدوات بتصل بسرعة إلى القلب قبل الأذن وبتخلي المعلومة تترسخ أكثر في الوجدان.
فرقة الشمس المشرقة عندها قضايا محددة عايزة تعالجها في إطار مجتمعات المنطقة في غرب كردفان. نتابع مع بعض حديث إبراهيم في هذا الخصوص.
الفرقة تسعى لمعالجة عدد من القضايا أبرزها الصحة العامة والسلامة المجتمعية والتعايش السلمي، إضافة إلى التوعية بمخاطر الأجسام الغريبة، الألغام والذخائر غير المنفجرة، طبعا ده في الأوينة الحاضرة في وقت الحرب، والتحذير مع تعامل الرصاص أو رميه في النار. كما أيضا نعمل على التوعية بمخاطر الأمراض المنتشرة مثل الكوريلا وحمى الضنك، ونشارك في حملات تخصص النظافة والبيئة ودعم التعليم وبناء السلام داخل المجتمع، والتوعية أيضا بمخاطر المخدرات وحبوب التسميم بالإضافة إلى الكريمات.
لفرقة الشموس أعمال فنية قدمتها خلال الفترة السابقة، عايزين نشوف مع بعض كيف كانت التجربة وتفاعل جماهير المنطقة معها.
الحمد لله التجربة كانت مشجعة جدا، استطعنا عبر العروض الميدانية والمسرحيات والأنشطة التوعوية أن نكسب صيغة المجتمع، ووجدنا تفاعلا كبيرا من الناس، الجمهور أصبح يعرفنا وينتظر مشاركتنا في المدارس والأسواق والمناسبات العامة، والأجمل من ذلك الأطفال أصبحوا يغلدون فقراتنا ويكررون الرسائل التي نقدمها، وده أكبر دليل على أن الرسالة وصلت.
عايزين نشوف برضو ميزات أعمال المسرح عن الوسائل الأخرى في التعاطي مع نفس القضية المراد معالجتها. نبقى مع إبراهيم.
الفرق بين رسائلنا الفنية والرسائل الأخرى هو أن رسالتنا غريبة من الناس وبسيطة في مضمونها لكنها قوية في أثرها. نحن ما بنخاطب الجمهور من بعيد، بل بنعيش وسطهم وبنتحدث بلغتهم اليومية. الفن عندنا ما وسيلة ترفيهية فقط، بل وسيلة للتغيير الإيجابي وبناء وعي جديد، لأنه يجمع بين المشاعر والعقل ويوصل الرسالة بدون ملل أو تكلف.
وحول الفئات المستهدفة بها أعمال فرقة الشمس المشرقة قال إبراهيم:
فرقة الشمس المشرقة ما بتستهدف فئة واحدة، بل بتوجه رسالتها لكل فئات المجتمع، لكن في بعض الحملات بنركز على فئات محددة مثل الأطفال، إذا كانت عن التوعية عن مثلا يحببوهم في المدارس، أو التوعية عن عدم مواصلة التعليم، أو التوعية عن مخاطر الأجسام الغريبة زي ما ذكرت سابقا، التعامل مع الرصاص وعدم رميه في النار، أو النساء في حملات التوعية الصحية، حبوب التسمين وضررها على الجسم بالإضافة إلى الكريمات وإلى آخره. هدفنا بشكل عام، هدفنا أن تصل الرسالة لكل بيت ولكل شخص يعيش في محيطنا.
مستمعينا الأعزاء، فاصل موسيقي قصير مع الأستاذة فدوى فريد ونعود.
يا وطني حياك الغمام، باسم السلام رد السلام، بس والسلام، خلونا نهدى ونستريح.
باسم السلام رد السلام، باسم السلام رد.
المستمعين الأفاضل، ما زلنا بنتواصل مع فخر الدين إبراهيم، عضو فرقة الشمس المشرقة. إبراهيم، كلمنا عن الدور الذي يمكن أن يلعب فن المسرح في مجابهة إفرازات الحرب الدائرة الآن، يعني زي تفشي خطاب الكراهية وغيرها من الإشكاليات اللي قاعدين نشاهدها الآن بشكل يومي.
الفن هو أقوى وسيلة ممكن تساعد السودان في تجاوز أزمته الحالية، لأنه يخاطب وجدان الناس ويوحد مشاعرهم عبر الأغنية والمسرح والدراما. نقدر نوجه خطاب الكراهية وننشر ثقافة التسامح والتعايش. الفن بيقرب المسافات بين الناس وبيذكرهم أنهم إخوة في وطن واحد مهما اختلفت مناطقهم أو قبائلهم أو آرائهم.
طرحنا سؤال لإبراهيم حول ما إذا كان هناك تقصير من الفنانين السودانيين في المساهمة في حل الأزمة السودانية الحالية. نتابع رد قال شنو.
نعم، أرى أن هناك تقصيرا نسبيا من بعض الفنانين والممثلين في التعامل مع الأزمة الحالية، لكن في نفس الوقت هناك فنانين حقيقيين يجتهدون لتوصيل رسائل إيجابية رغم الظروف الصعبة. نحن نحتاج أن يستشعر الفنانون دورهم الوطني والإنساني أكثر، لأن صوت الفن في هذه المرحلة أهم من أي وقت مضى.
رسالة أخيرة فخر الدين إبراهيم، عضو فرقة الشمس المشرقة.
نحن راضون عما نقدمه حتى الآن، لكننا نطمح للأفضل دائما. من خلال عروضنا لمسنا تطورا كبيرا في الأداء، في طريقة تفاعل الناس معنا. كل عرض نقدمه بنعتبره تجربة نتعلم منها ونطور بعدها عملنا القادم. هدفنا أن نكون فرقة الشمس المشرقة نموذجا يحتذى به في العمل التطوعي والفني لخدمة المجتمع.
مستمعينا الكرام، ده كان فخر الدين إبراهيم، عضو فرقة الشمس المشرقة، شكرا لك. والآن ننتقل إلى أحد مدراء مدارس مدينة المجلد، والذي استضافت مدرسته عدد من فعاليات الفرقة المسرحية للتعليق.
درسنا اليوم في مؤسسة العلوم التعليمية الخاصة فرقة الشمس المشرقة، هذه الفرقة الوليدة التي ولد بأسنانها، نحن نعتبر أنه ولد بأسنانها. وفعلا يعني هذه الأيام هذه الأنشطة مطلوبة.
المستمعين الكرام، ده كان عن فرقة الشمس المشرقة بمدينة المجلد بولاية غرب كردفان حول دور الفن في بناء السلام. بهذا المستمعين الأفاضل، نكون قد وصلنا بكم إلى نهاية حلقتنا اليوم من برنامج قضايا الشباب حول دور الفن في معالجة أثار الحرب وبناء السلام في السودان. إلى لقاء جديد، تقبلوا تحياتي وتحيا الزملاء في راديو دبنجا، وإلى اللقاء.